بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، اخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هنا والوسطها الخيار والأجود، أمة وسطا عدلا خيارا كما في الحديث. فالوسط هنا ليس منزلة بين المنزلتين، وإنما المقصود الخيار. كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا ودارا، نسبا أي أخيرهم نسبا وأخيرهم دارا، دارهم مكة أخير البقاع وأفضل البقاع، ونسبهم قريش نسبهم أفضل النسب. ومن هذا الباب قول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، وخلوني لمعترك المنايا وقد شرعت أسنتها لنحري، كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. أي لم أكن فيهم وسيطا، أي من خيارهم خيارا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا. ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات، وهي العصر، كما ثبت في الصحاح وغيرها. أي صلاة العصر أفضل الصلوات الخمس، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فميزها لمزيد فضلها، خصها، وإلا هي من ضمن الصلوات فخصها بذكر لمزيد فضلها. وقد جاء تفسيرها في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد اختلفوا في تعيينها، فما من صلاة إلا وتصلح أن تكون هي من الصلوات الخمس إلا وتصلح أن تكون هي الوسطى، إذ أنها بين عديد من الصلوات، فالظهر تصلح أن تكون الوسطى لأنها بين الفجر وبين كذلك العصر، والفجر تصلح أن تكون هي الوسطى لأنها بين العشاء وبين الظهر، صلاة نهارية وصلاة ليلية، والمغرب تصلح أن تكون الوسطى لأنها بين العشاء وبين العصر نهاري وليلي. وهذا قد ذكره صاحب كشف المغطى في بيان الصلاة الوسطى أو في ذكر الصلاة الوسطى، إلا أنها أقوال هذا أحسنها، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بنص الحديث. ولما كانت كذلك قال ابن كثير: التي هي أفضل الصلوات، فأفضل الصلوات الخمس هي صلاة العصر، وهي إحدى صلاة البردين، من صلى البردين دخل الجنة، برد النهار فيها وكذلك برد بقية برد الليل في الفجر. وأيضا هي مشتملة على أذكار، يعني أذكار فيها على أذكار الصلاة وأذكار المساء، فأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة الظهر على قول أكثر أهل العلم، إذ أنه ذلك وقت رجع إلى الليل قبل طلوع الشمس، وهذا قبل غروبها، وهكذا من باب أولى بعد صلاة العصر، وآخر وقتها قبل غروب الشمس. ومن فاتته غربت الشمس ونسيها تدارك ما تدارك منها بعد الغروب، بعد الغروب عبارة عن تدارك. وأما الأداء فلو قرأ الإنسان أذكار المساء بعد صلاة الظهر أجزأته كفته، بعد العصر كذلك كفته يعني باعتبار أنها أذكار مساء إحدى صلاتي العشي. وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع. ولهذا كثير من العرب هنا وفي بلدان كثيرة بعد الظهر ماذا يقول؟ مساء الخير. من بعد الظهر ماذا يقول؟ مساء الخير، يعني أنك دخل في المساء حتى الساعة تكون بعد الظهر مساء. قال ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأصح المذاهب، كما قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، أي خذوا ملة أبيكم أو أعطاكم ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وهل هذا الضمير يعود إلى من؟ إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام سماه المسلمين، أو أنه الله كما في حديث الأشعري، حديث الأشعري أنه قال فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، هذا أقرب أن التسمية هي تسمية الله، سمانا المسلمين هو الله الذي سمانا المسلمين هو الله، وإبراهيم شهر هذه التسمية وأبانها للناس. ويؤيد ذلك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، سماكم المسلمين من قبل، وأيضا أنتم مسمون ومتصفون بالإسلام في هذا، في هذا الدين وهذه الملة. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير ولا إله إلا الله، ألف سنة إلا 50 عاما كلها يجحدونها، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. كلها ودعوة مستمرة، قلت استغفروا ربكم، يعني قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني دعوة مستمرة بالليل والنهار، وألف سنة إلا 50 عاما وهو يقضيها فيها فيهم، وكل هذا يجحفونه ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال نحن يشهد لك والله أعلم وبكل شيء عليم، وهو الذي أرسله وهو الذي أنزل عليه الكتاب وهو الذي أمره بسفينة، ولكن لمزيد الحجة ما يشهد لك، وبيان كرم محمد وأمته وشرف هذه الأمة على الأمم. فيقول محمد وأمته، قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال في الحديث أو قال في بيانه والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، وهي شهادة بحق، كيف لا والقرآن نزل بذلك، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فكلام الله يبين أن نوحا بلغ. فلما كان هذه الأمة عالمة بكتاب ربها شهدت بذلك بالحق، فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش. وقال خزيمة نصدقك يا رسول الله في خبر السماء ولا نصدقك في كلمة فرس أو في فرس، وهذا شهادة بحق، أنت نبي الله تأتينا بخبر السماء صباح مساء. لما قال الأعرابي بل ما ابتعت مني، قال بل ابتعت منك. الأعرابي يظن أنه يعني أنه بمعنى أنه ما دفع إليه الثمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أبان له أنه تم البيع، لم يبقى إلا الدرع. تأت منك أي تم البيع. فشهد خزيمة رضي الله عنه أنه قد ابتاع، أنك ابتعته منه. أنه قال من يشهد لك؟ قال أنا خزيمة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، باعتبار أن شهادة بحق إلا من شهد بالحق، وهذا شهادة بحق وهم يعلمون، وهذا بإذن. خزيمة علم النبي صلى الله عليه وسلم صدقه بخبر الله وبنبوته الصادقة، وهؤلاء شهدوا بأخبار الله سبحانه وتعالى على نبوة نوح وبلاغه لأمته، فقد قرأوا في كتاب الله سورة نوح وأنه دعاهم وبلغهم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وهكذا أيضا في سورة هود وفي سور كثيرة القرآن يشهد ببلاغه أعظم أعظم شهادة، ويبين ذلك أبلغ بيان. فكان من إيمانهم بالقرآن وبالله سبحانه وتعالى وصدقه وعدله أن نوحا بلغ، وأن هذه من أعظم شهادة الحق شهدت بها خيار هذه الأمة، تشهد بذلك ونبيها يزكيها على هذه الشهادة أن نوحا بلغ. وشهداء هؤلاء هم العلماء الصديقون الشهداء الصلحاء، هؤلاء الذين يشهدون يوم القيامة على الأمم، الذين هم العدول ذو العدالة في الدنيا والآخرة، حملة العدل، حملة القسط، المتصفون بذلك. هذه الأوصاف تصدق على أنبياء الله وعلى رسله وعلى أهل العلم وعلى من يحمل العلم عنهم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وإنها لمنقبة عظيمة إذ تكون هذه الأمة هي الأخيرة، وأجرها فهي آخر وأجرها أكثر وعملها أقل زمنها أقصر، عمل قليل وأجر كثير، وتكون شاهدة أخير الأمم وشاهدة على جميع الأمم من آدم إلى قيام الساعة. وهذه الأمة شاهدة على الأمم، وهي من الأدلة الدالة على فضيلة العدالة وتحري العدالة وسلامة العدالة وصيانة العدالة. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا. فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته يشهد لك، إنما اختصك خيار. فيدعى محمد وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون نعم. فيقال ما علمكم؟ فيقول جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وسنده صحيح. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا لتعلم أن مناط الوسطية، مناط الخيرية التي هي الوسط والشرف والمكرمة، الوسط هو الخير الشريف الكريم، هذا وسط. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم هنا ليس أوسطهم في السن، ولكن أخيرهم الدال على الخير الناصح بالتسبيح والذكر. أن مناط الوسطية هي العدالة، العدالة أن يكون إنسان عدلا في دينه بعيدا عن خوارم المروءة، ملازما لملكة الأقوال والأفعال. قال وكذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، هذا تفسير نبوي الآن. من الذي فسر الوسط؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مدرج، هذا ما هو مدرج، بل هذا تفسير نبوي. فسر الوسط قال عدلا خيارا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا خيارا، أي للوسط هو العدل خيار. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي هو ابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتبة بن نهاس قال حدثني مكتب مكتب أو مكتب مكتب لنا عن جابر بن عبد الله مكتب مكاتب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على قوم مشرفين على الخلائق، ما من الناس إلا وود أنه منا. ما أجمل هذا. وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. يا في سنده شيخ المغيرة المجهول، لكنه داخل تحت هذه الأصول، أصول الباب وحديث الباب تأيده التي قرأنا منها ولا نزال. شيخ المغيرة مجهول قال عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتبة بن نهاس قال حدثني مكتب لنا، هذا المكاتب لهم ما يدرى من هو، مبهم أو مجهول. نعم نعم كعن صفصفة، إيه نعم كعن صفصفة، لا ترى في هذا في عرصات القيامة، أنا يوم القيامة على قوم أن يجعلهم الله على مكان مرتفع، إلا أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا يدخل تحت عموم شهادة هذه الأمة على غيرها بدون زيادة أنهم على قوم على مكان مرتفع. وروى الحاكم في مستدركه وابن مردويه أيضا واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد الله قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم والله يا رسول الله لنعم المرء كان لقد كان عفيفا مسلما وكان وأثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بما تقول؟ فقال رجل الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم شهد جنازة في بني حارثة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم يا رسول الله بئس المرء كان وإن كان لفظا غليظا فأثنى عليه شرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنت بالذي تقول؟ فقال رجل الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قال مصعب بن ثابت فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب صدق رسول الله، ثم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. مصعب ليس بالقوي، ويشهد له حديث عمر الآثم. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثنى عليها صاحبها خيرا، فأثني على صاحبها خيرا فقال وجبت وجبت. ثم مر بأخرى عليها فأثني عليها شرا. فقال عمر وجبت. قال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير فله الله الجنة. قال فقلنا وثلاثة قال فقال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأل عن الواحد. وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات به أنتم شهداء الله في أرضه. يعني أن الخير يظهر إذا مات إنسان وشهد له الصالح بالخير هذا يدل على 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 خيره. وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا أبو قلابة قلابة الرقاشي قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني أمية بن صفوان عن بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة يعني من الطائف مكان من الطائف يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله في الأرض. ولا شك أن هذا من العدول الثناء الحسن من أهل العدالة والثناء السيء يكون مثلا من أهل العدالة فمن شهد له العدول وذو الصلاح والخير بالخير فهو من أهل الخير. ولهذا التزكية الصحيحة في موضعها جيدة تزكية يعني الصالحين للصالحين في موضعها وكان وكتب الجرح والتعديل مليئة بها وهي من الشهادة بالخير ونافعة. وذلك أن أهل العدل موطن ثقة الصالحين والمحبين للخير والهدى فشهادتهم مقبولة وشروطها وضوابطها معروفة. ورواه ابن ماجه. والخلل يا إخوان في هذا الجانب خلل بأمر ديني مهم لا يجوز الاستهانة به. فموقع الجرح والتعديل من هذا الدين موقع مهم. فمن جرح غير مجروح لمجرد الهوى فقد ظلم. ومن عدل الفساق والضلال بالهوى أيضا لا يجوز ذلك لأنه يغرر بالناس حتى يقعوا في المعاصي عن طريق ذلك المعدل فيأخذون عنه وليس أهلا. فوجب التحري في جانب الجرح والتعديل العدالة والصدق والنصح ونصر الدين لله والصدع بالحق وعدم يعني ماذا الميل والجنس وهذه الأوصاف تتمثل في أهل العدالة من أهل تقوى الله سبحانه وتعالى وأهل العلم والبصيرة من أئمة الهدى. ولهذا مبنى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء. مبنى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة إلينا والذي نتدين بها على هذا المعنى على ترجمة الرجل ومعرفة عدالته وثبته. فإن كان من أهل العدالة والصدق والأمانة وحمل الدين قبل منه وانتقل إلى السند الذي يليه وهكذا حتى يصل السند إلينا يعني حتى يصل الخبر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا فلان فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل. فإذا اختل من ذلك شيء اختل السند وما قبلناه ما قبلنا هذا ما يصير مقبولا مأخوذا به وقد يضعف لأي اختلال في سنده وفي عدالة رواته. ويقول الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معد. وقوله بسبب العدل الضابط إلى وفي الحسن نفس التعريف إلا أنه خف ضبطه لكن ما ضاع ما دام من ضمن العدول الضابطين وإن خف ضبطه يسيرا فهو من ضمن العدول. قال وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه أي مرتدا عن دينه. ابتلاء ابتلى الله عز وجل الناس بهذا الصرف إلى هذه القبلة ليعلم الله عز وجل، وهو أعلم من يتبع من يطيع، من يتبعه ويطيعه من يعرض ويعاند وينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة، أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق، كما قال تعالى، يعني هؤلاء يحصل للمؤمنين إيقان وتصديق، والمنافقون كلما حصلت قضية ازدادوا لها شكا عكس المؤمنين، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة، بل في الصلاة داروهم في الصلاة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا للقبلتين، وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا المسدد قبلتين، قبلة بيت المقدس والذين صلوا وإلى البيت المسجد الحرام. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء، إذ جاء جائع فقال: قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر، ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري، وعنده أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع، وليس معناه الذين صلوا إلى القبلتين الذين استداروا في الصلاة، بل الذين صلوا إلى القبلتين هم الأولون، الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس فهم سابقون، دل على سابقية إسلامهم. وهكذا الذين بعد ذلك أيضا تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخير. هذا من أحد الأقوال، وإلا من يقول السابقون الأولون هم أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون، ومنهم من يقول السابقون الأولون الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وهذه كلها أقوال جيدة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون وكلهم من السابقين الأولين، وقد جمعهم العراقي في منظومته في سيرة الزكية. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان عبد الله بن دينار بن عمر قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء، إذ جاء جاعل فقال: قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. إذن هذا حجة من يقول إن مسجد قباء هو مسجد القبلتين. وقد رواه مسلم من وجه آخر، يعني ليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج كان الذاهب ذهب منه إلى بعض المساجد، فقيل مسجد القبلتين ذاك الذي هو مشهور بها الآن، وقيل مسجد القبلتين مسجد قباء، وهذا قول قوي هنا في أنه مسجد قباء. وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر، ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري، وعنده أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع. وقد رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مثله، وهذا يدل على كمال طاعتهم، وأيضا يدل هذا الذكر يدل على أن مسجد القبلتين هو مسجد قباء، وهذا أصح من القول بأن مسجد قباء هو ذاك من حيث الدليل، وإن كانت الشهرة تنطبق على ذاك، لكن الشهرة قد لا تغني شيئا مع يعني مع ماذا عدم الأدلة الصحاح. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. وقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيان البراء قال مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك، أنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، بالإجماع أن معنى إيمانكم صلاتكم هنا، وأن الصلاة إيمان، ومن تركها ترك الإيمان، وهذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة. ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه، وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعطيكم أجرهما جميعا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الحسن البصري وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع محمدا صلى الله عليه وسلم انصرافكم ما حيث انصرف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبع قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه، يعني ما وسعها في ذلك. قالوا لا يا رسول الله، قال فوالله لله أرحم بها بعباده من هذه بولدها سبحانه، يعني عند قول الله لرؤوف الرحيم، وأيضا ينطبق على هذا المثل وهو أرحم الراحمين، ينطبق على هذا الحديث يدخل تحت قوله أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين، فهذه المرأة رحيمة بولدها جدا، يعني ما يتوقع أنها تأخذ ولدها وترجم به، حتى وإن أجبرت واستطاعت أن تمتنع عن ذلك لفعلت، تمنعه أن لا يصل ذلك بأي وسيلة وأي سبب، فالله أرحم بهذه ولدها، هذه راحمة وغيرها أيضا راحمون لأبنائهم لآبائهم لإخوانهم للمسلمين للصالحين، والله أرحم من الجميع فهو أرحم الراحمين، فما من رحيم إلا والله أرحم منه، أنت ترحم ولدك والله أرحم بك وبولدك منك، أرحم بك من نفسك وأرحم بك بولدك منك. هذا والله من أحاديث، هذا من أحاديث البشرى، أحاديث الرجاء والباعثة في النفوس الأمل في فضل الله ورحمته، وأنه لا يجوز القنوط من رحمة الله، فهو أرحم الراحمين وهو كريم وأكرم، اقرأ وربك الأكرم، يعني اجتمع هذا مع قوله وهو ربك الأكرم، ما غرك بربك الكريم، فهو كريم وأكرم وهو العفو لعفو الرحيم، فهو عفو متصف بالعفو متصف بالكرم سبحانه وتعالى وعظيم الكرم، متصف بعالي الرحمة، متصف بالفضل العظيم ولا يجزه شيء، فالله سبحانه وتعالى هذه صفاته وصفاته عظيمة كلها. وشاهدنا من ذلك أن من كان هذه الصفات معمول فيه الرحمة معمول فيه أن لا أنه يرحم عباده ويكرمهم المؤمنين، يبعث فيك هذا مزيد الطمع في رحمة الله والحب لله سبحانه وتعالى، أرحم بعباده من هذه بولدها. يشعر الإنسان بالقصور التقصير في جناب الله سبحانه وتعالى وعبادته والتذلل له، وجوانب كثيرة يعترف بذلك القصور صباح مساء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، استعيذ من أفعاله ومن صنائعه التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. أبوء أي أقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأعترف وأقر بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حديث عظيم يتصف به المؤمن، ومن قاله في الصباح فمات مقرا بذنوبه لربه ومقرا بنعمة ربه عليه فمات من يومه دخل الجنة، ومن قال هذا الذكر في المساء فمات من ليلته دخل الجنة، لأنه مقر لربه منكسر بين يديه معترف لربه بالفضل والنعمة وبكل خير، فكان هذا سيد الاستغفار. بارك الله فيكم.